بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الموقف الرابع من هذه المحطة معقود للحديث عما يسمونه الشيكات المصرفية، ولا بد من البحث على غرار الأبحاث السابقة في وقفتين. الوقفة الأولى لبيان محل الكلام، ما المراد من الشيكات المصرفية؟ نحن تعرفنا في السابق على معنى الكمبيالة، على معنى الشيك. الشيك المصرفي ما هو المقصود منه؟ الشيكات عادة تمنح من البنك لفاتح الحساب، إما مطلقا كل فاتح حساب أو في ظروف خاصة بحسب الأنظمة في مؤسسات النقد والبنوك. بعضهم يتشدد في إعطاء دفاتر الشيكات، بعضهم يعطي لكل أحد، وهذا يختلف من بلد إلى بلد، من مؤسسة مالية إلى مؤسسة أخرى، مو مهم. ومن ملك هذا الشيك وهو فاتح الحساب في البنك هو الذي يسحب الشيك، وهو الذي يعطي إما مقابل الثمن، يعطي شيك، يعني مقابل المثمن يعطي الثمن كشيك ثم يذهب ذاك يسحبه من البنك، أو ابتداء يعطي هدية أو صدقة أو إلى ما هنالك، وهكذا يسحب الشيك كلما أراد أن يسحب مالا من البنك. ما لنا شغل بالتفاصيل، بحيث أنه قد بشيك واحد ينتهي حسابه من البنك، الرصيد يبقى له صاحب حساب لكن لم يعد له في الحساب شيء، ثم يسحب شيكات فيظهر بعد ذلك أنها كانت بدون رصيد وتبدأ المشكلات يعني. وهذا من المشكلات التي تعاني منها المؤسسات البنكية إنصافا، ولا يجدون لها حلا، لأنهم لا يعطون دفتر شيك لا يستطيع صاحبه أن يدفع إما أقل أو مساوي لحسابه، بل دفتر الشيك دائما يستطيع الإنسان أن يدفع من خلاله أو يأمر من خلاله بدفع أكثر من ما له في الحساب.
بالنسبة
للبنك نفسه إذا جاء هو نحل مشاكل البنوك هنا، نحل مشاكلنا الشرعية. فعلا البنوك إلى الآن عالميا لا زالت تعطي الشيكات على هذا الأساس. هسه بالضبط شنو مشاكلهم وليش ما يوزعون المبلغ الموجود في الحساب على الشيك؟ لعل من أسبابه أن هذا الحساب المفتوح الجاري قابل دائما للزيادة والنقيصة، يقدرون كلما زاد مبلغا يسيرا يصدروا له شيكات جديدة، كلما نقص ينقصوا له شيكات جديدة، وهكذا يسبب إرباك في المعاملات، إرباك كبير. ليس كلامنا في هذا الموقف عن الشيكات هذه، بل كلامنا عن عملية معاكسة لا تنفع فيها الشيكات التي زود البنك فاتح الحساب والعميل، هسه ما ادري اذا يصح زبون، ها عنده، بل كلامنا في شيك يصدره بما فيه من رقم مالي نفس البنك. هناك البنك يصدر شيكات فارغة، دفتر شيكات فارغ ويعطيه لفاتح الحساب. هنا لا، في الشيكات المصرفية البنك يصدر شيكا لصالح شخص من الأشخاص، وقد يكون صاحب حساب عنده كما هو الغالب، وقد لا يكون صاحب حساب عنده، قد يكون مكفول من صاحب حساب أو مضمون من صاحب حساب، قد لا يكون هو صاحب حساب. طبعا غالبا البنوك ما تتعامل إلا مع أصحاب حساباتها، لكن يتصور أن يصدر البنك شيكا متضمنا لرقم مالي يخاطب البنك به جهة من الجهات المالية في داخل البلد أو في خارج البلد، في شعب نفس البنك أو بنك آخر، ويأمره بأن يعطي مبلغا لحساب ولصالح هذا الشخص، لحامله أو لمن يتضمنه اسمه. بعض الأوقات يكتبون في الشيك المشخصات الكاملة، بعض الأوقات باسم حامل الشيك يعطونها، وإن كانت الشيكات المصرفية عادة يذكرون فيها المشخصات. ولا يخاطب البنك عادة إلا بنكا يوجد بينه وبينه عقود مالية، بحيث تعهد أحد البنكين للبنك الآخر بأن يغطي مصاريفه المالية، أو بأن ينفذ أوامره المالية، إما على أساس أن البنك الآمر له حساب عند البنك المأمور فيقتطع البنك المأمور من حسابه فيؤدي دينه في الحقيقة، لأن البنك المأمور يصير مدينا للبنك الآمر بالمعنى الشرعي، وإن كان وديعة بالمعنى العرفي والمالي والنقدي، وإما لا، ليس صاحب حساب عنده ولكن يوجد عقد بينهما، وهذه العقود تحصل بين البنوك بأن بنك يغطي لبنك آخر سواء كان صاحب حساب بالفعل عنده أو ليس صاحب حساب، المهم بينهما تعامل مالي، تعاقد وتعاهد مالي. وعادة ما يلتجأ إلى هذه الشيكات المصرفية في موارد لا يريد الإنسان أن يحمل معه أموال، أو لا تكون معه أموال أساسا حتى يحملها، أو عنده أموال بعملة خاصة في بلده وهو يريد أن يدفع هذا لصالحه أو صالح أحد أولاده مثلا أو من يلوذ به ها في بلد آخر، فيؤمر بدفع المال في البلد الآخر بعملة أخرى أجنبية عن هذه البلد، قد تكون هي العملة المتعارفة في ذلك البلد، أو تكون عملة عالمية متعارفة مثل الدولار في أيامنا هذه. هذه هي الشيكات المصرفية. إذن فالشيك المصرفي هو ورقة تتضمن إثباتا ماليا بمبلغ معين يصدرها البنك لزبائنه، يأمر من خلالها بنكا آخر أو مؤسسة مالية أخرى بدفع ما يتضمنه المبلغ، ما يتضمنه الشيك من المبلغ لصالح هذا الشخص. بس قد تكون حالة، قد تكون مؤجلة إلى أجل، هذا لا يؤثر في بحثنا. خب جيد. وقد اتضح أن العلاقة بين البنكين قد تكون علاقة دائن ومدين، إذا كان البنك الآمر له حساب عند البنك المأمور، وقد تكون غير هذه العلاقة، علاقة ثقة وتعاقد بين البنوك من دون أن يفتح بنك عند البنك الآخر حسابا، أنت تنفذ أوامري وأنا أنفذ أوامرك وتعاملاتنا المالية نعملها، وكل مثلا شهر أو ستة أشهر أو آخر كل سنة نسوي حساباتنا، كل واحد له عند الثاني شيء يأخذه. أيضا هذا يحصل في البنوك، يعني عادة البنوك فيما بينها تتغاضى عن أن هذا حسابه قد انتهى، مو مثل الأفراد والأشخاص. الأفراد والأشخاص عادة بمجرد أن ينتهي الحساب بعد لا يصرفون شيكاته. أحسنتم. وإذا حصل إفلاس أو شيء فشركات التأمين عادة عالميا هي التي تغطي. على كل حال، وأما بالنسبة لعلاقة البنك الساحب الآمر يعني بالشخص الذي أمر بالدفع له، فهي إما تكون علاقة دائن بمدين بأن كان هذا الشخص وهو الغالب له عند البنك الآمر مبلغ معين من المال، وإما تكون علاقة أخرى غير علاقة الدائن بالمدين. والعلاقة الأخرى هي أن لا يكون لهذا الشخص حساب إلا أنه لديه ما يطمئن البنك بأن حقه لا يضيع، ولو من خلال تعهد شخص له حساب أو بنك آخر ضمن هذا الشخص. والنتيجة المتوخاة، الفائدة المترقبة من هذه العملية هي أن هذا الإنسان يحصل على العملة المناسبة في المكان المناسب، على العملة المناسبة في المكان المناسب. جيد. وهذا غير تحصيل الشيكات يا إخوان. البنك الموجه إليه الخطاب هو يدفع مباشرة، مو أخلي الشيك عنده ويقول لي تعال ارجع بعد كم يوم عندما أأتي لك بحسابك من هناك، ولو في ظل أوراق طبعا يأتي، هو ما يجيب عين المال من هناك إلى هنا. عموما هذه هي حقيقة وبيان وتوضيح الشيكات المصرفية. من هنا ننفذ إلى البحث في الوقفة الثانية في الحكم الشرعي لهذه العملية وفي حكم أخذ العمولة على هذه العملية. من الواضح ابتداء أن هذه العملية عملية عقلائية محترمة في حد ذاتها، لا توجد فيها أي مشكلة شرعية، لا توجد مشكلة شرعية، سواء كنت صاحب حساب عند البنك الأول أو لست صاحب حساب. ها؟ هذا الإنسان يأمر البنك الثاني في البلد الثاني بأن يعطيك حسابك أو جزء من حسابك أو غير حسابك مبلغ معين، وهي خدمة عقلائية ليس فيها لا ربا ولا أي مانع آخر شرعي ولا أكل المال بالباطل ولا شيء، كل ما فيها أنها تؤدي خدمة يحتاجها الإنسان في البلد الآخر، يحتاجها الإنسان في البلد الآخر، فيأخذ ما يريد بالكيفية التي يريدها على مستوى العملة. هنا دفع بالتومان وأخذ هناك باليورو أو الدولار. وعلى هذا الأساس فالعملية في حد ذاتها ليست فيها مشكلة، إنما الكلام كل الكلام في أخذ العمولة على هذه وفي بيان تكييفاتها الفقهية هذه المعاملة. ومن هنا نحن نقسم الحديث في هذه الوقفة، في هذه الوقفة الثانية من هذا الموقف إلى نقطتين. النقطة الأولى يقع البحث فيها عما لو كان المأمور لحسابه لصالحه له حساب يوازي على الأقل المبلغ الذي أمر البنك المأمور بصرفه له، يوازي على الأقل، يعني يجب أن لا يكون أقل حسابه، مساوي أو أكثر. أحسنتم، عند الآمر. وهذا يتحصل متى؟ إذا كان هذا الشخص له حساب في البنك الآمر. وهذه هي المعاملة المتعارفة يا إخوان، عادة البنك الآمر ما يأمر عادة إلا إذا كان قد قبض الأموال أولا التي يأمر بدفعها البنك الثاني. إذن فالبنك الآمر يوجد لزبونه رصيد عنده يوازي على الأقل المبلغ الذي أمر البنك الثاني في البلد الأجنبي بدفعه من خلال هذا الشيك المصرفي. الحالة الثانية أن لا يكون كذلك، يعني أن لا يكون لهذا البنك، طب جيد، لهذا الشخص في البنك حساب يوازي، إما ليس لديه حساب أصلا أو لديه حساب إلا أنه حسابه أقل، فتتضمن حينئذ نحوين من المعاملة. إحنا نفترض أنه ليس له حساب وتتضح القضية. أما الحديث في النقطة الأولى، فتارة يكون أمر البنك البنك الثاني في البلد الآخر يقصد من خلاله دفع متوجبات صاحب الحساب من خلال هذه الطريقة، وأخرى لا، قرض مستأنف لصاحب الحساب، وهذا يحصل في التسهيلات المصرفية لأنه صاحب حساب عريق وله أموال عندنا. الثاني يلحق بالنقطة الثانية، الثاني يلحق بالنقطة الثانية. الحديث في النقطة الأولى نمحضه، لما لو كان الأمر يتضمن دفع مبلغ من المال هو في الحقيقة عبارة عن تأدية ما في ذمة البنك الآمر بعملة، إما نفس العملة أو بعملة أخرى، مو مهم. طب جيد، هنا كيف تكيف هذه المعاملة فقهيا أولا، وهل يجوز أخذ العمولة عليها ثانيا؟ أما تكييفها الفقهي فقد ذكر غير واحد من المحققين أنها يمكن أن تكيف بثلاث تكييفات. التكييف الأول، طبعا بدنا نتكلم فعلا عن علاقة المأمور لصالحه
مع الآمر
مو مع المأمور. أحسنت. هنا يمكن تكييفها بثلاثة تكييفات. التكييف الأول أن يكون هذه العملية تفويض للدائن بأن يأخذ دينه من البنك المأمور إما بنفس العملة أو بعملة أخرى، أن يأخذ دينه من البنك المأمور إما بنفس العملة أو بعملة أخرى. ومن الواضح أن هذا الشخص لا يأخذ أكثر مما أودع هنا، فلا توجد شبهة ربا عند الآخر. ومن الواضح جدا أنه إذا دفع البنك الثاني لهذا الشخص عملا بأمر البنك الأول وقبض منه بهذه النية، فيكون قد استوفى دينه في مكان آخر وبعملة أخرى أو بنفس العملة، مو مهم، لكن عاد الشركات المصرفية يكون فيها عملة أخرى، مو مهم، ما دام أخذ ما يوازي عملته وبرضاه في الحقيقة، بل قد يكون بطلبه مو بس برضاه كما هو الغالب. عادة الزبائن هم الذين يطلبون هذا الأمر، مو البنك يطلب منهم أن يأخذوا في أماكن أخرى تيسير أموره، لأنه هو بحاجة لمبلغ هناك، إما لدفع متوجباته أو لإيصال إلى مستحقه أو إلى ما هنالك. هذا التفويض هو في الحقيقة ليس أكثر من توكيل من البنك لهذا الرجل بالاستيفاء من هناك، وتوكيل من البنك، يرجى الانتباه، للبنك الثاني أو أمر للبنك الثاني الذي هو وكيله إذا كان البنك الأول صاحب حساب عند البنك الثاني بدفع ما يستحقه عليها أو بعضه لوكيله الثاني اللي هو نفس المستحق، فما في مشكلة أبدا. جيد؟ في مثل هذه الحالة يا إخوان البنوك عادة تأخذ شيء لنفسها، البنك الآمر يأخذ شيء لنفسه، عادة البنك المأمور ما يأخذ من نفسه. أحسنتم، علاقته مع البنك مو علاقته مع البنك الآمر يأخذ شيء لنفسه. خب هذه عمولة محترمة، هذه عملية محترمة، يستطيع أن يأخذ عليها عمولة وخدمة محترمة عقلائيا، وهذه عكس الربا، لا أحد يتصور أنها ربا، لأن هنا المدين هو اللي ده يأخذ مو الدائن. التفتوا؟ أنا البنك مدين لك، حولته إلى مكان آخر أخذ عمولة، لأن أنا أولا مو لازم علي أن أخبر لك مكان ثاني وأطلب منه وأسوي تيليكس وإلى ما هنالك. ثانيا أنا أساسا حقك علي أن أسددك في المكان الذي أودعت وبنفس العملة التي أودعت. أنا أقبل منك أن تأخذ أموالك في مكان آخر وبعملة أخرى، فهذه كلها عملية عقلائية يستحق الإنسان، محترمة يستحق الإنسان عليها أجرة. أما البنوك فيما بينها، فإذا كان البنك ذاك يدفع من حساب هذا البنك فعادة ما يأخذ أي عمولة. ليش؟ لأنه ما يتحمل أي مونة. أنا مودع عنده هناك وهو يدفع هنا، والمدين لا يأخذ على الدفع، مجرد دفع الأموال التي في ذمته لدائنه شيئا، سواء دفعها له مباشرة أو دفعها لي وكيله. نعم، من حقه أن يشترط عليه من البداية، ماذا تقدم نظيره معنا، أنك إذا تحول علي أحد أنا أخذ مقدار فلاني. طبعا هذا شرط بين البنك الأول والبنك الثاني، ليس من حق البنك الثاني أن يقتطعه على حامل الشيك المصرفي، من حقه أن يقتطعه على البنك الأول. البنك الأول حتى لا يخسر يرفع من عمولته ها على هذا الرجل المستفيد ابتداء، فيأخذ ما يأخذه منه البنك وما هو يريد أن يأخذه. هذه سياسات مصرفية موجودة في الخارج، لكن عموما العملية برمتها عملية عقلائية محترمة مشروعة، لا توقع لا في ربا ولا في أي شيء آخر. فحله الأول هو على أساس التفويض والتوكيل. الحل الثاني المتصور في المقام، الحل الثاني المتصور في المقام هو الحوالة. الحوالة جنابك أودعت عندي أموال ها، وذاك البنك مدين عندي، فأنا أحولك على ذاك البنك لتأخذ حقك منه. إن كانت العملة التي يدفعها لك ذاك البنك نفس العملة هنا فهي حوالة بسيطة ما فيها شيء، وإن كانت عملة أخرى فهي حوالة تتضمن بيع عملة بعملة أخرى. ففي الحقيقة نحن نجري عقدا ولو معاطاتيا على أن هذه الألف دينار تقبضها هناك 3000 دولار. جيد، وحينئذ أنا أشتري منك ما في ذمتي ب3000 دولار هناك، ب3000 دولار هناك. إذا كان الشراء بهذا الشكل فهذا محتاج إلى حوالة، لأن هو ابتداء اشترى هناك. وإذا كان الشراء ب3000 دولار مطلقا في ذمتي ثم حولتك لتقبضها هناك، فحينئذ لا مانع من هذا. لكن المشكلة اللي توقف هنا أنه يجب أن لا يكون لهذا الذي يأخذ الشيك المصرفي حساب سابق عند البنك، يجب أنه فيها العملية يودع ما يعادل ذاك المال هناك حتى لا يصير من قبيل بيع الدين بالدين، حتى لا يكون من بيع الدين بالدين. وإلا إذا صار من بيع الدين بالدين فهناك مشكلة. نعم، إذا كان صاحب حساب سابق يستطيع أن يبيعه ويعطيه 3000 دولار ثم يأخذها منه، يتفقان على هذا ويحوله على ذلك البنك الآخر.
يقصدون هذا؟
ما يكفي يقصدون، لابد أن يصير قبض حتى لا يكون بيع الدين بالدين. بيع المؤجل بالمؤجل باطل بلا شك. لا، القصد ما يكفي، الناس مسلطون على أموالهم وليسوا مسلطين على أحكامهم. هذه الحالة التخريج الثاني. التخريج الثالث أن يكون بيع مباشر، لا حوالة ولا شيء. أنا مولانا العزيز وكلتك، وكلت البنك لإلي حساب عنده بالدولار، ووكلتك أنت بالقبض من هذا البنك وبالتعامل معه، فالبنك ذاك يبيع بوكالته عني وأنت بالأصالة عن نفسك تبيع الدينار بالدولار وتقبض فورا، فلا يكون كالئ بكالئ، دين بدين، بل يكون دين باعتبار الحساب السابق وتبيعه تجارة حاضرة. وكل هالعملية يا إخوان بتخريجها الأول اللي بيناه بشكل دقيق أو الثاني أو الثالث يصح أخذ العمولة والأجرة عليها لأنها معاملة محترمة.
له عند البنك الآمر حساب
لي عند البنك الآمري حساب أستحق أن أخذه من البنك الآمري هو يحولني على دائني على مدينه لأن هو له حساب عند البنك الثاني.
أقول هنا يعني في مسألة الحوالة لا يتصور بناء على هذا أنه له حساب إلا مسألة كما قلت كلا يكون دينا بدين.
هذا مو بيع شيخنا في الحوالة مو بيع ما في مشكلة في الحوالة دين بدين دائما أنا لي دين عليك تحولني في استيفائه على شخص آخر لك أنت دين عليه.
والحوالة هذا
هي هذا الحوالة
اختلاف العملة
حتى لو تختلف إذا تختلف العملة فهذا يتضمن بيع ضمنا فأنا أرضى أن أخذ بدل الألف دينار 500 دولار أو 300 دولار
الغالب هو هذا
هناك أي ما في مشكلة فهي حوالة تتضمن بيعا بيع ضمني طبعا مو بيع منشأ بشكل صريح ومستقل.
غير مقصود هذا البيع
ليش ما مقصود ما مقصود تحويل العملة مو المهم تقصد العنوان شيخنا تقصد واقع التحويل أنت أنت قصدت أنك
نفس البيع غير مقصود
قصدت أن تبادل ما لك من دنانير عنده بما له من دولار عند ذاك البنك
يعني أن يكون فقط بيع ربما يكون شيء آخر
شنو معاوض
مثلاً أو شيء
ماكو هدية
لا ليش
يقين معاوضة قل معاوضة
يعني أعمل البيع
معاوضة مو مشكلة وهذه المعاوضة لا تنزل إلا على البيع على أي شيء تنزل لأن هذا في هذا في الهدية ماكو هكذا شيء في الهدية شيء بلا مقابل مشروطا بأن يكون هناك شيء هنا هذا بهذا وقع في في كفتي الميزان عوض ومعوض. الهبة المشروطة ما معاوضة شيخنا الهبة المشروطة ليست معاوضة الهبة المشروطة تمليك مجاني مشروط شرحناه سابقا إيه قبل الهبة لا مشروطة هي عقد كيف الهبة المشروطة
هذا أقول ليش يعني تعيين
لا هذا ليس معاوضة شيخنا في الهبة المشروطة الهبة الثانية مو عوض للهبة الأولى الهبة الثانية عملا بالشرط في الهبة الأولى بينما في البيع معاوضة حقيقية هذا بهذا تمليك عوض بمعوض النتيجة واحدة تريد تقول بالي ما في مشكلة لكن مسلك المعاملة شيء آخر وهذا الحديث كله في النقطة الأولى النقطة الثانية ما لو لم يكن للمأمور لحسابه أو لصالحه حساب عند البنك الأول فيأمر البنك الأول البنك الثاني بإقراضه وهذا يمكن أن يكيف في أكثر من تكييف تارة البنك الثاني المأمور يدفع منه هو لهذا على عهدة وضمان البنك الأول ما هو يسدد أنه إن جاء الوقت ولم يسدد أنا أسدد خب من الواضح حينئذ أن البنك الآمر يستطيع أن يأخذ عمولة هنا لأن ما هو المقرض ولا هو المقترض هو مسهل معاملات صار وعمل محترم يستحق أن يأخذ عليه أجرة أو جعالة عمولة أما البنك الدافع لذاك الشخص فلا يستطيع أن يأخذ ممن دفع له عمولة ليش؟ لأنه ربا صريح وواضح ماذا يفعل في مثل هذه الحالة ذاك البنك حتى يستفيد؟ خب يمكن انتبهوا يا إخوان يمكن أن لا يقرض ذاك المقترض إلا إذا البنك الآمر دفع له شيئا انتبهوا وهنا البنك الآمر يأخذ عمولة يعطي جزءا منها للبنك المأمور وهذا ليس ربا ليش ليس ربا؟ لأن الإقراض من البنك المأمور للفرد المأمور
بدون زيادة
لم يتضمن شرط الزيادة والزيادة غير متضمنة لعقد القرض بل الزيادة يأخذها
البنك الآمر
من البنك الآمر، والبنك الآمر لا يأخذ إلا عمولة على معاملته فقط، وهذا لا مشكلة شرعية فيه. نحن صحيح كل قرض جر نفعا فهو حرام، جر بنحو الشرط في المعاملة القضية، وإلا الفقهاء كلهم يفتون باستحباب التسديد بزيادة وجواز أخذ الزيادة. وعلى هذا الأساس ما دام عقد القرض مع المقترض لم يتضمن شرط الزيادة عليه فلا مانع من هذا. فأنا لأني مأمور لذاك البنك أفعل هذا. خب جيد، هذا إذا كان البنك يقرض من نفسه، فالبنك هم يأخذ عمولة مرتاح البنك المأمور، وهم البنك الآمر هو المتعهد المتكفل. طبعا هسه البنك المتكفل على أي أساس يتكفل؟ إما لهذا الشخص حساب عنده، قلنا ما إلى حساب عنده، إما وإما لأن صاحب حساب آخر معتبر عند البنك هو الذي كفل هذا طرام الكفالات، فذاك البنك يكفل، وهذا البنك يكفل له، وهذا البنك يكفل له ذلك الشخص المعتمد في الحساب. خب جيد، هذا تكييف، وهذا عادة ما يلتجئ إليه البنك الأول إذا لم يكن له حساب عند البنك الثاني، وإن كان يتصور حتى مع وجود حساب له أن لا يقرضه هو. جيد، التخريج الثاني أن يكون للبنك الساحب للشيك الآمر حساب عند البنك المأمور، ويأمره أن يدفع من حسابه الذي عنده، فيكون في الحقيقة البنك الدافع لهذا الشخص يسدد دينه أو جزءا من دينه الذي للبنك الآمر عليه. وفي مثل هذه الحالة المقترض ذمته مشغولة لمن؟ للبنك الآمر لا للبنك المأمور، لأن البنك المأمور لم يقرضه. جيد، في الحقيقة أنا أقرضته بواسطة وكيلي، وكلتك يا من لي في ذمتك مال أن تقرض هذا الوكيل من طرفي مبلغ معين من المال، فذمة هذا الشخص مشتغلة لمن؟
البنك الآمر.
خب جيد، هل يجوز هنا للبنك الآمر اللي هو صار الدائن أن يأخذ عمولة على هذه العملية أو لا يجوز؟ يجوز.
البنك المأمور يكون
يجوز. ليش لا يجوز؟ قبل أن أخذ عمولة على ما فعلته قبل عقد القرض. انتبهوا، أنا مولانا العزيز أخذ عمولة على نفسي توكيلي لذاك البنك بأن يدفع بالعملة الفلانية. نعم. وأستطيع أيضا أن أخذ العمولة بأسلوب آخر. الأسلوب الأول أني أنا أخذ عمولة على نفس هذه الخدمات اللي أديتها قبل القرض، لأن عقد القرض ما متضمن لأي شرط حصل بين وكيلي اللي هو إلي عندي حساب وبين وكيل الآخر اللي هو نفس اللي يريد يقترض مني، وكلته بالاقتراض من طرفي اللي هو البنك، وهذا ليس قرضا يتضمن شرط الزيادة. الزيادة أخذت مقابل التسهيلات، هذه لها احترام. أنا عندي موظفون وعندي تليكس وعندي وعندي هذه الإجراءات التي على أساسي أنا أحول لبنك خارجي، وممكن أخذ العمولة بأسلوب آخر، وهو أن أشترط عليه منذ البداية.
شرط على المقترض.
نعم، أن هذه العملة الفلانية التي ستصير لي في ذمتك أشترط عليك في ضمن عقد القرض. خل أفكر في الحل، هذا حل الآن جاء في ذهني وأنا جالس هنا. أنا أمرت البنك بأن يقرضه بالدولار، وهو صار مقروضا بالدولار، ولكنه هو سيسدد لي في مكان آخر بالدينار مثلا، عملة ثانية، لكن لا طريق إلى إلزامه في ذهني الآن. هذا الحل الثاني كأنه ما يجي، لأن إذا أشترط عليه الآن بأن يحوله إلى مال آخر مع زيادة يصبح قرضا جرا نفعا، لأنه في ضمن عقد القرض أشترط عليه هذا الشرط، هذا يصبح مشكل. عمولة أستطيع أن أخذ العمولة من البداية بالتخريج الأول، هذا ما في مشكلة.
أخذ الزيادة مقرونة بالعقد يكون ربا بعد.
ها؟
إذا كانت أخذ الزيادة مقرون بالعقد نفسه يكون ربا في الحالة الثانية.
إذا كان أخذ الزيادة
مقرون بالعقد بالقرض.
إيه طبعاً طبعاً إذا مشترط في ضمن عقد القرض. الحل الثالث شبيه بما كنت أفكر فيه، وهو مذكور عند جملة من المحققين، أكثر هالنكات طبعاً مذكورة في بعض كتب المحققين. الحل الثالث لهذه القضية هو أني من البداية أنا لا أقرضه، أأمر من لي الحساب عنده أن يعطيه بالدولار بيعا، بيعا، والثمن يدفعه لي في البلد بالعملة الثانية، وأستطيع أنا مع اختلاف الجنس هنا أصلا على المشهور حتى لو ما يختلف الجنس يعتبر مو من المكيل والموزون، وعند احتياطات السيد السيستاني وربما غيره الذين يحتاط، الشيخ الوحيد أظن هم يحتاط نفس احتياط السيد السيستاني هنا بعملة أخرى لا مشكلة فيها،
حتى مع التفاوض.
فأستطيع عمولتي أن أخذها بهذا التفاوض في ضمن عقد بيعي، لكن هذا شرطه الوحيد ماذا؟ شرطه الوحيد
اختلاف العملة،
أن 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 يكون يقبض أحد العوضين حتى لا يصير دين بدين، وهذا ما فيه أي مشكلة يا أخوان، حله الشرعي واضح وبديهي، وكل هذه الحالات يمكن أخذ العمولة عليها إما ابتداء أو بلحاظ التفاوت في تفاوت الجنس بين المبيع والمقبوض، وكل واحد من البكين ينتفع، فهي خدمة مصرفية للزبائن جيدة جدا في الحياة العملية، وهي في نفس الوقت مورد نفع للمؤسسات النقدية والمالية، فكل منهما له حاجة يؤديها ورغبة يصل إليها، سواء المؤسسات المالية اللي تبغي الربح والاستفادة تستفيد وتربح، أو الأشخاص فإنهم يقضون حوائجهم الحياتية منها، وكثيرا ما يحتاج الناس إلى مثل هذه الأمور، وهذا غير التحويلات المالية يا أخوان، يرجى الانتباه، يشبهها إلى حد كبير فيما يؤديه من خدمة عملية، لكن هذا غير التحويل، أنا أدفع مبلغ هنا على أن أخذه هناك إما بنفس العملة أو بعملة أخرى، يشبهه كثيرا، ولكن اتضح أن جملة من فروع هذا لا يكون فيها تحويل مالي، يكون تكون إقراضا في الحقيقة وبعد ذلك استوفي. هذا هو الحديث عن الشيكات المصرفية، وبهذا نختم الحديث عن المحطة الخامسة. الحديث في المحطة السادسة هو حديث عن التحويلات المالية، البعض سماها الحوالات لأنه في الفقه الحوالة لها معنى خاص، أنا أسميه التحويلات المالية، هو واقعا تحويل مو حوالة، هو تحويل مال من مكان إلى مكان. الحوالة يتضمن دين مسبق، التحويل لا، ما في دين مسبق، الآن أنت تحول هذا المبلغ إلى هناك، صحيح أنت لا تأخذ عينه وتأخذ عوضه، شوف تخريجات الفقهية إن شاء الله في المحطة السادسة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.